بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو
لا سبق
لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، فهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما ورميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرش، وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
قول المؤلف هنا: باب السبق. السبق بسكون الباء المسابقة التي تكون بين اثنين فأكثر. وإذا قيل السبق بفتح الباء فالمراد به الجائزة والعوض الذي يجعل للسابق. والأصل في المسابقة بغير جعل الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانة، وجاء في صحيح مسلم أن سلمة بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار. وهذا هو قول المؤلف: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. وأما بالجعل ففي مذهب الإمام أحمد أنه لا تجوز المسابقة بجائزة وجعل إلا في ثلاثة مجالات: الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق بفتح الباء، أي لا تجعل جائزة في السباق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل الذي هو ما يرمى به، والخف قدم البعير، والحافر قدم الفرس. هذا ما ذكره المؤلف هنا، وهو أحد قولي أهل العلم في المسألة. والقول الثاني بأن الجعل يجوز في كل ما كان معينا على تقوية البدن أو تقوية قدرة الإنسان فيما يتعلق بالعلوم الشرعية. واستدل من رأى هذا الرأي بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه بشيء من الشياه، وجاء في سبب نزول قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، قالوا أن هذه الآية لما نزلت جاءت قريش إلى أبي بكر فقالوا: إن صاحبك يزعم أن الروم ستغلب فارس، فقال: إن قال ذلك فهو صادق. فتراهن معهم على شيء من الشياه، إن غلبت الروم أخذ شياههم، وإن غلبت فارس أخذوا منه الشياه. فقالوا: نجعل المدة 3 سنوات. قال: البضع يكون إلى 9 سنوات. فاتفقوا على أن يكون الوسط وهو 6 سنوات، فلما جاء بعد 6 سنوات فإذا بالروم لم ينتصروا بعد، فأخذوا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال زد لهم في الرهن وزد في المدة، فزادوا في المدة، فانتصرت الروم في 7 فأخذ سبقهم على إحدى الروايات الواردة في هذا الحديث. فهذا مسابقة في أمر علمي وليس في الثلاثة المذكورة في الحديث، ومن هنا فضل أظهر. والصواب أن بذل العوض لا يقتصر على هذه المجالات الثلاثة، وأن المذكورة في الحديث المراد به أحق ما بذل فيه السبق، وأن ما كان يماثلها في كونه يتقوى به على إعانة على تقوية البدن من أجل التمكن من أشر هذا الدين فإنه يجوز بذل العوض فيه. ومن هنا نعلم أن المجالات التي تجرى فيها المسابقات 4 أنواع. النوع الأول ما كان مفوتا لواجب من الواجبات أو يتضمن محرما من المحرمات، فهذا لا يجوز للعبد أن يسابق فيه بالإجماع. مثال ذلك ما لو كان هذا السباق يؤدي إلى تفويت أداء الصلاة مع الجماعة أو كان يؤدي إلى كشف العورات، فحينئذ يحرم بالاتفاق. النوع الثاني ما كان من المسابقات قائما على المصادفة وبحيث لا يقوم على المهارة والإتقان، فإنه حينئذ يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنرد، فقال من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. والنرد ما يكون بالزهر التي تكون على شكل مكعب ويكون فيها نقط مع كل جانب من جوانبها، وذلك أن النرد يقوم على المصادفة، فقد ينتصر غير الماهر لأنه قد حصل أرقاما كثيرة، وينهزم الماهر لأنه لم يتمكن من الحصول إلا على أرقام قليلة. فهكذا في كل الألعاب التي تقوم على المصادفة لا على المهارة فإنه يمنع منها مطلقا. النوع الثالث من أنواع المسابقات ما يكون مقويا على نشر هذا الدين، إما تقوية للبدن أو تقوية للعلم الشرعي، فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز بذل العوض فيه كما تقدم معنا قبل قليل. النوع الرابع ما لم يكن من الأنواع الثلاثة السابقة فإنه يجوز حينئذ المسابقة فيه لكن لا يجوز بذل العوض فيه. بذل العوض إنما يكون في القسم الثالث من الأقسام 4، وبذل العوض قد يكون من الإمام، فإن الإمام قد يبذل الجوائز في المسابقات، وقد يكون من شخص أجنبي غير المتسابقين، وقد يكون بذل العوض من أحد المتسابقين دون جميعهم، فمثل هذا لا إشكال في جوازه، وإن كان بعض الفقهاء يخالف في الصورتين الثانية والثالثة لكن جماهير أهل العلم على جوازه. الصورة الرابعة أن يكون بذل العوض من جميع المتسابقين، عندنا 4 تسابقوا كلهم بذل جزءا من العوض، فحينئذ هل يجوز بذل العوض في هذه المسابقة أو لا؟ ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز ذلك، حتى يدخل معهم من ليس دافعا لشيء من جوائز المسابقة، بحيث يتمكن من الفوز في هذه المسابقة. أما إذا كان كل من شارك قد دفع جزءا منها فإنهم يقولون بعدم جواز ذلك. واستدلوا على هذا بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار، لأن هذا الفرس الذي لم يدفع صاحبه قد يكون هو الحائز للعوض والجوائز. قال: ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار، يعني أن وجوده وعدمه سواء، لأنه قد أمن من كونه يسبق لعدم قدرته على المسابقة. والقول الثاني في المسألة بجواز بذل العوض من جميع المتسابقين، ورواية عن الإمام أحمد وقول منسوب للإمام مالك، وقال به بعض التابعين. قالوا: وهذا الحديث رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسفيان بن حسين إذا روى عن الزهري فإنه يكون ضعيف الرواية، ثم إن غير سفيان قد خالفه في هذا الحديث فرواه من كلام سعيد بن المسيب موقوفا عليه. ومن هنا فإن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولم يأتي دليل يدل على اشتراط المحلل هنا. ومن ثم فإن الأظهر جواز بذل العوض من جميع المتسابقين. وهنا مسألة وجدت في عصرنا الحاضر يسمى بعض ما يفعل مسابقة، وهو أكل مال بالباطل. مثال ذلك: يقول من يسابق معنا في هذه المسابقة التي تعرض في القناة التلفزيونية ويأخذون من كل متصل 5 ريالات 10 ريالات دولارين دينارين، ثم بعد ذلك يجمعون أموالا كثيرة، ثم يجمعون 1,000,000 أو يجمعون 5 ملايين، ثم لا يجعلون الجائزة إلا 100,000 والباقي يأكلونه. فهذا نوع من أنواع أكل المال بالباطل، ولا يجوز مثل هذا العمل، وليس سباقا. والواجب على من كان كذلك أن يقوم بتوزيع جميع ما أخذه، ولا يجوز له أن يأكل لنفسه شيئا، إنما يأخذ أجرة عمله الذي يعمله، وأما ما زاد عن ذلك فليس له الحق فيه. وقال المؤلف: ولا بد من تحديد المسافة، يعني إذا كان هناك مسابقة فلا بد أن يحدد المسافة حتى نعرف ما من الذي فاز. فأما إذا لم تحدد المسافة قبل السباق فإن المتسابقين لا يعرفان إلى أي مدى يصلان في سباقهما، ولا يعرف من هو الفائز، لأن كل واحد من المتسابقين يدعي أن نهاية المسابقة لديه. وهكذا لا بد من بيان الغاية، وهو المنتهى الذي ينتهي إليه السباق. وإذا كان السباق بالرمي، سواء كان بالسهام أو النصال أو بالمسدسات والبنادق أو بغيرها من أنواع الرماية، فلا بد من بيان مقدار الإصابة. كان يقول: نحن نرمي ب10 ولا بد أن تصيب في 5، ولا بد أن تبين صفة الإصابة، هل تكون في وسط الهدف وهل تكون قد أصابته من الأعلى للأسفل أو يصح أن تكون بجزء منه ونحو ذلك. ولا بد من بيان عدد الرشق الذي يرمى به، كم سترمي من رمية؟ أنا أرمي بعشر وأنت ترمي بعشر. أما إذا لم يحدد فإن الفقهاء يقولون لا يصح هذا. والمسابقة في الرمي ليست تكون على الإصابة، فترمي عشرا وأرمي عشرا، لا بد أن نصيب في خمس في ست، أو ننظر من هو الأكثر في الإصابة فيكون هو السابق. قال المؤلف لا على البعد، يعني أن المسابقة في الرمي لا يصح أن تكون على البعد، بحيث أرمي وأنظر من هو الذي يرمي أولا ويرمي أبعد من الآخر، فهذا على كلام المؤلف لا يصح. والقول الثاني بأن هذا يصح، وذلك لأن المسابقة لمعرفة الأبعد لها مقصد، وهو معرفة الأقوى في عضده، الأقوى في رميه، الأشد في رميه، الذي يتمكن من معرفة كيفية استغلال ما حوله ليكون رميه يصل ما لا يصل إليه رمي غيره. ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأن النصوص التي وردت بجواز المسابقة في الرمي نصوص عامة لم تفرق بين حال وحال، ومن ذلك الرمي من أجل معرفة الأقدر على الإبعاد بالرمية.
قال رحمه الله باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع لا لم يتعجل، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحفاظها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه رميها. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، والعارية مأمورة وإن لم يتعدى بها المستعير.
ذكر المؤلف هنا الوديعة، المراد بالوديعة أن يطلب صاحب المال من غيره أن يحفظ ماله أو جزءا منه، فالوديعة أمانة ومال يتركه صاحبه عند غيره ليحفظه له. والوديعة بالنسبة للمستودع سنة وقربة، لأن المستودع قد قام بحاجة أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والوديعة بالنسبة للمودع من المباحات والأمور الجائزات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ أموال أهل مكة قبل الهجرة، فلما أراد أن يهاجر وكل علي رضي الله عنه في رد الأمانات إلى أصحابها. وقد قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والوديعة أمانة، إذا قيل في العقود هذا عقد أمانة معناه أن من كان المال في يده لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه تعويض قيمة هذه السلعة متى تلفت، إذا تلفت بدون تفريط ولا تعد. وأما إذا فرط، كما لو حفظها في مكان أقل مما يحفظ فيه ذلك المال عادة، أو تعدى لأن يكون قد أتلفها بنفسه، فحينئذ يجب عليه الضمان. ومن أمثلة التفريط إذا لم يحفظها في حرز مثلها، قال خذ هذا المال فاحفظه لي، فوضعه في درج السيارة أو وضعه على طبلون السيارة، فحينئذ لم يحفظ المال في المكان اللائق به الذي يحفظه به الناس عادة فيه. وهكذا لو قال صاحب المال خذ هذا المال وديعة واحفظه في تجوري، فحفظه في بيته بدون أن يضعه في تجوري. فإذا تلف المال كما لو سرق أو احترق وجب عليه ضمانه. لماذا؟ لأن المودع اشترط عليه أن يحفظ المال في مكان بصفة معينة ولم يقم بذلك. وهكذا لو قدر أن المودع الذي وضع المال عنده تصرف في هذا المال من أجل مصلحة نفسه، فحينئذ هو قد تعدى. لماذا يتصرف في مال غيره بدون إذنه؟ ومن ثم يجب يكون تنتقل يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضامن، أو خلط هذه الوديعة بما لا تتميز منه، أعطاه دقيقا وقال احفظ هذا الدقيق فخلطه بدقيق آخر، فحينئذ يكون المودع قد فرط. فإذا تلفت السلعة وجب عليه ضمانها. أو قام المودع بإخراج السلعة لينفقها وأراد أن يستعملها لنفسه، مع أنه لا يجوز له أن يستعملها لنفسه، لكن الله هداه ولم يستعملها ثم ردها إلى مكانها، نقول قد فرط وقد تعدى بإخراجها من مكانها، فإذا تلفت بعد ذلك وجب عليه ضمانها. وهكذا لو أن المودع جحد الوديعة ثم أقر بها ثم تلفت الوديعة بدون تفريط ولا تعد، قلنا هو قد غلط بجحد هذه الوديعة فيجب عليه ضمانها ويده ليست يد أمين. أو كسر ختم كيسها، كانوا في الزمان الأول يضعون الأموال في أكياس ثم يقومون بختم هذه الأكياس، إما بصب بربطها بحبل ثم وضع رصاص على طرف هذا الحبل أو شمع أو نحو ذلك. فلو قدر أن المودع كسر هذا الختم فإنه قد تعدى، ومن ثم إذا تلف هذا المال كما لو سرق وجب عليه ضمانه. أو أن صاحب الوديعة طلب من المودع أن يرد الوديعة فامتنع وقال لن أردها لك، ثم مع أنه قادر على ردها، فحينئذ لو قدر أنها تلفت بعد ذلك ولو بدون تفريط ولا تعد فإن المودع يضمن لأنه امتنع من ردها. هنا مسألة، وهي إذا قال المودع الذي وضعت الوديعة عنده لم تودعني شيئا وأنت واهب، لم آخذ منك من وديعة أي مال، ثم بعد ذلك قال لا سبق أن أخذت منك لكنني رددتها أو لكنها تلفت، فحينئذ نقول هذا لم يعد أمينا لأنه جحد الوديعة، ومن ثم يجب عليه ضمانها. ولا يقبل منه دعوى التلف أو الرد إلا ببينة. ولكن لو قال ليس لك عندي وديعة ثم بعد ذلك قال أنت سبق أن أعطيتني وديعة لكنني رددتها إليه، فحينئذ نقول المودع أمين فيقبل قوله، لأن المودع لم يضع عنده المال إلا لأنه يثق به ويعرف أنه من أهل الأمانة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالعارية، والعارية إعطاء مال للغير لينتفع به ثم يرده بعينه، فهو يخالف القرض الذي يرد بدله، وهو يخالف كذلك الوديعة، لأن الوديعة لا ينتفع المودع بما وضع عنده، أما العارية فإن المستعير ينتفع بالعارية. والعارية على نوعين، النوع الأول ما يحتاج إليه ولا يتمكن المستعير من سداد حاجته إلا بهذه العارية، فهذا الصواب من أقوال أهل العلم أن العارية في هذه الحال واجبة، وكما هو مذهب أحمد وجماعة، لأن الله عاب على الذين يمنعون الماعون أي الذين لا يعيرونه، فدل هذا على أن إعارته للمحتاج من الواجبات. وطائفة من أهل العلم يقولون العارية بالنسبة للمعير مستحبة، والأول أظهر لورود هذه الآية. وأما إذا لم يكن مضطرا إليها أو محتاجا للعارية فإن العارية تبقى على الأصل من كونها من المستحبات. والعارية مضمونة، يعني أن العارية لو تلفت بيد المستعير وجب عليه ضمانها. تلف العارية على أنواع: النوع الأول أن يكون سبب التلف استعمالا معتادا في العارية، فمثل هذا لا ضمان فيه على المستعير على الصحيح. لماذا؟ لأن المعير قد أذن للمستعير في استعمال هذه العارية. النوع الثاني إذا كانت العارية مما لا يتلف بالاستعمال المعتاد فتلفت بتعد أو تفريط، فإنه يجب على المستعير الضمان بالاتفاق. الحال الثالث إذا أخذ عارية فتلفت ليس بسبب الاستعمال المعتاد ولا بتعد ولا تفريط، فهل يجب على المستعير الضمان أو لا يجب؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين: القول الأول أن العارية مضمونة كما قرر المؤلف هنا، والقول الثاني بأنها ليست بمضمونة لأن المستعير يده يد أمين. ومنشأ الخلاف من شيئين: الأول ما ورد في حديث صفوان بن أمية، فإن صفوان كان قد جهز أدرعا من أجل أن يتمكن من قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فتح الله مكة للنبي صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أن يعيره هذه الأدرع من أجل أن يتمكن بها من قتال أهل الطائف، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة أو مؤداة. اختلف الرواة، فبعض الرواة قال عارية مؤداة، وبعض الرواة قال عارية مضمونة، فوقع الاختلاف بينهم. فمن رجح أن الرواية بلفظ مضمونة قال إن العارية مضمونة، ومن قال مؤداة قال يد المستعير يد أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط. والمنشأ الثاني الذي نشأ الخلاف من أجله هو أن المستعير هل هو أمين أو أن المستعير إنما أخذ العارية من أجل مصلحة نفسه، فيكون حينئذ بمثابة من أخذها لمصلحة نفسه. والأظهر من أقوال أهل العلم أن المستعير إنما قبضه لمصلحة نفسه وأن المعير لا يستفيد بذلك، ومن ثم فإن المستعير يضمن التلف وأن العارية مضمونة. هذا ما يتعلق بالعارية. وهناك رواية ثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العارية ليست بمضمونة، والأظهر هو القول الأول كما تقدم. وهنا مسألة متعلقة بالوديعة، وهي حكم الأموال التي تودع في المصارف والبنوك، فإنهم يسمونها وديعة، فحينئذ ما حكمها؟ نقول البنوك يتصرفون فيها، وأصحاب الأموال يعلمون أن البنوك يتصرفون فيها بيعا وشراء وإقراضا واستثمارا، فدل هذا على أنها وإن سميت وديعة إلا أنها في حقيقة الأمر دين وقرض، دين وقرض، وليست بوديعة وإن سميت وديعة. فإذا كانت قرضا فحينئذ لها أحكام القرض من مثل أحكام الربا ومن مثل أحكام الزكاة. وقد تقدم معنا أن الدائن يجب عليه أن يزكي ماله متى كان الدين على مليء باذل ولم يكن معسرا. وأما بالنسبة للمستدين فإن كان المال في يده وجب عليه أن يزكي ما في يده من المال، لأنه يدخل في عموم قوله خذ من أموالهم صدقة. ولأن المستدين في هذه الحال يتصرف في المال ويأخذ أرباحا عليه، فمن ثم وجبت الزكاة فيه عليه. نعم.
قال رحمه الله كتاب الإجارة: ولعقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فصاحة ولا تفسه بنطقه ولا بنونه، وتفسه بسبب العين المحفوظ عليها وانقطاع نفعها، وللمستعجل فسخها بالعين قديما كان حادثا، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكن دار أو بالوصف كحياط ثوب معين أو غناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة قدرته، وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه، وإن استأجر أرضا لزرع فله جرع ما هو أقل منها ضرع.
صلاة اللي في الكتاب صحيح.
وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه
ضررا،
فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضررا فعليه أجرة المثل، وإن استأجر إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد، وضمان العين إن كلفت، وإن كلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذف بالصنعة ولم تجني أيديهم ولا على الراعي إذا لم يتعدى، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام الإجارة، والإجارة قد تكون على عمل وقد تكون على منفعة. وقال المؤلف: وهي عقد على المنافع. فهذا هو الفرق بين الإجارة والبيع، فإن البيع يكون على عين معينة، وأما الإجارة فتكون على منفعة مستقبلة. والإجارة عقد لازم، أي لا يجوز لأحد من الطرفين فسخ هذا العقد، وذلك لأن مبنى الإجارة على الإلزام به. ولو قدر أن أحد المتعاقدين سواء كان المستأجر أو المؤجر قد مات فإن العقد لا ينفسخ بذلك، ويقوم الورثة مقام مورثهم في الانتفاع بهذه العين. وهكذا لو استأجر بيتا ثم جن فإن العقد لا ينفسخ بذلك. إذن متى تنفسخ الإجارة؟ تنفسخ بتلف العين المعقود عليها، كما لو استأجر منه جملا فتلف هذا الجمل ومات انفسخ عقد الإجارة. استأجر سيارة فتلفت السيارة انفسخ عقد الإجارة. استاجر بيتا فاحترق البيت انفسخ عقد الإجارة. وهكذا تنفسخ الإجارة بانقطاع نفع العين، كما لو استاجر منه جملا ليحمله فمرض ذلك الجمل مرضا لا يمكنه من الانتفاع به فتنفسخ الإجارة. كذلك تنفسخ الإجارة بالعيب، ولكن هذا فسخ اختياري. لو استاجر المستاجر عينا لينتفع بها فوجد فيها عيبا، فإنه حينئذ يحق للمستاجر أن يفسخ عقد الإجارة. مثال ذلك: استاجر سيارة لمدة أسبوع مثلا أو لمدة سنة، فوجد أن هذه السيارة فيها عيب لا يمكن، كما لو كان المكيف عطلان أو كان هذه السيارة ليس فيها كوابح وفرامل، فمن ثم يحق للمستاجر فسخها، وسواء كان قديما أو حادثا. ويشترط في الإجارة أن يكون نفع العين المستاجرة معلوما، فأما إذا كان نفعها مجهولا فإنه لا يصح أن تستأجر. ومن أمثلة ذلك: لو كان عنده حيوان لا يركب ولا يستعمل في صيد فاستأجره بدون أن يكون له نفع معلوم لم تصح هذه الإجارة، لأن الإجارة مبنية على انتفاع المستأجر، فإذا لم يكن المستأجر منتفعا بهذه الإجارة فحينئذ لا يتم مقصد المتعاقدين من هذا العقد. ومعرفة نفع العين المستأجرة إما أن تكون بالعرف، كما لو استأجر دارا فالأصل أن المنفعة هنا هي السكنة، أو تكون المنفعة المعلومة في عقد الإجارة قد علمت بواسطة الوصف. ومثاله خياطة ثوب معين أو بناء حائط، فأنا استأجر العامل ليقوم ببناء الحائط، بناء الحائط لم يعرف بعرف ولم يعرف بمشاهدة سابقة، وإنما يعرف بالوصف، قال أبني لك جدارا بهذه الصفة وبهذه الطريقة، فحينئذ يصح. أو حمل شيء إلى موضع معين، قال أحمل بضائعك من مكة وأوصلها إلى الجزائر أو ليبيا، فحينئذ هذا حمل يجوز عقد الإجارة عليه، لأن هذه منفعة معلومة، لكن لا بد من بيان الموضع الذي تنتهي إليه الإجارة لئلا تكون منفعة مجهولة. وكذلك لا بد أن يضبط ذلك بصفاته وبمعرفة أجرته، لا بد من تحديد الأجرة في عقد الإجارة. ولو وقعت الإجارة على عين فلا بد من معرفتها. مثال ذلك: استأجر منك سيارة، فلا بد من معرفة عين السيارة المستأجرة. استأجر منك جملا، فلا بد من معرفة عين الجمال المستأجر. هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة؟ استأجرت منك شقة، هل يجوز لي أن أؤجر هذه الشقة؟ نقول: ننظر، إن أجرتها على شخص أقل منك في الانتفاع بهذه العين فلا بأس، وأما إذا كان انتفاعه بالعين أكثر فلا يجوز ذلك. مثال هذا: عندك خمسة أولاد، استأجرت شقة فأجرك صاحب الشقة، ثم أردت أن تؤجر الشقة على شخص آخر، فإن كان المستأجر الجديد عنده ثلاثة أولاد عنده ولدان صح هذا، وأما إذا كان عنده ثمانية أولاد فلا يصح. لماذا؟ لأن المستأجر الأول لم يؤجر هذه العين إلا على مقدار نفع معين، فحينئذ لا بأس أن يستوفيه فأقل، أما أن يكون قد استوفاه بأكثر مما أذن له فحينئذ يمنع منه. إذا استأجر أرضا لزرع فله زرع ما عيناه في العقد، وله زرع الزروع التي يكون أثرها وضررها على الأرض أقل، وليس له زرع ما هو أشد ضررا مما اتفق عليه. قال أجرتك هذه الأرض لتزرع عليها ذرة، فلما أخذ الأرض زرع عليها قطنا، القطن أشد أثرا على الأرض من الذرة، فحينئذ نقول ليس لك الحق في زرعها قطنا، لكن البر أقل من الذرة في تأثيره على الأرض، ومن ثم لا بأس أن يزرع برا. ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة والزراعة في تحديد تفاوت أنواع الزروع في ضررها أو في تأثيرها على الأرض. إذا استأجر إلى موضع قال أنا أريد أن أستأجر منك هذا الجمل إلى الموضع الفلاني، فجاوزه فعليه أجرة الزائد. مثال ذلك: ركبت مع التاكسي وسيارة الأجرة وقلت العزيزية الجنوبية، ولكنك لما ركبت معه قلت اذهب بي إلى الشرائع، الشرائع بعيدة، فحينئذ نقول على المستأجر أجرة الزيادة، أجرة المثل. الناس الذين يستأجرون ويؤجرون إلى الشرائع كم يؤجرون؟ لو قدر أنه استأجر الجمل إلى العزيزية ثم ذهب به إلى الشرائع فمات في الطريق، فنقول على المستأجر حينئذ الضمان. لماذا؟ لأنه أصبح غاصبا متعديا، والغاصب يضمن مطلقا. لكن لو تلف قبل أن يصل إلى العزيزية فالمستأجر حينئذ أمين، فلا يضمن إلا بتلف أو تعدي، لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ولم يوجد منه واحد منهما. إن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها. الإجارة على نوعين: إجارة أعيان، وتقدم معنا مثل أن يستأجر بيتا فهذا إجارة على عين. النوع الثاني إجارة على عمل، إجارة على عمل. والإجارة على العمل تنقسم إلى قسمين: إجارة مشتركة وإجارة خاصة. الإجارة المشتركة مثل الخياط، هو لا يخيط لك أنت فقط، وإنما يخيط لأناس كثيرين فيأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، فهذا أجير مشترك. والإجارة المشتركة تكون على العمل ولا تكون على المدة. النوع الثاني الأجير الخاص، مثل السائق الذي يعمل عندك ومثل الخادم الذي يعمل في بيتك، فهذا أجير خاص. والإجارة الخاصة تكون على الوقت ليس على العمل، لأنه قد يؤدي له عملا وقد لا يؤدي. الأجير الخاص هذا لا إشكال في أنه أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما إذن الأجير الخاص الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فهذا أمين، ومن ثم لا يضمن ما تلف في يده إذا لم يتعدى أو يفرط. النوع الثاني الأجير المشترك. فالأجير المشترك إن كان طبيبا أو حجاما أو راعيا فهؤلاء في المذهب أنه لا ضمان عليهم أيضا، لأن هؤلاء يحتاج إلى مهنهم، والأمة محتاجة إلى أن يوجد فيها من كان كذلك، ولا يدخل الإنسان في هذا الباب إلا بعد مران وتجربة ودراسة، فمن ثم نعتبرهم بمثابة الأمين، لا يضمنون إلا بتعد أو تفريط. قال ولا، يعني ولا ضمان على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم. أما إذا كان الواحد منهم جنى أو تعدى أو فرط أو لم يكن من أهل الطب فدخل في الطب فهذا يجب عليه الضمان. وهكذا الراعي لا يجب عليه الضمان إذا لم يتعدى أو يفرط لأنه أمين. أما القصار والخياط فهؤلاء يقولون يدهم يد ضامن، فلو تلف شيء في أيديهم لوجب عليهم حينئذ أن يضمنوه. مثال ذلك: أتيت بثوبك بخرقة فوضعتها عند الخياط، فلما بدأ بالعمل انطفأ الكهرباء وهو يعمل بالمكينة الكهربائية، فأدى ذلك إلى تلف الثوب وانشقاقه، فحينئذ نقول الخياط لم يفرط ولم يتعدى، لكن يجب عليه الضمان في المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم. من أين أخذوه؟ قالوا لأن عددا من الصحابة ضمنوا الصناع، وهؤلاء مثل الصناع. وقال المؤلف ويضمن القصار. ما المراد بالقصار؟ كانوا في الزمان الأول يضعون آلة فيها حجر كبير يضعونه على الثياب ويدقون الثياب بها من أجل أن تستوي الثياب ويذهب عنها التعرجات التي فيها، بمثابة صاحب المكوى اليوم، لكن لم يكن عندهم مكوى فكانوا يأتون بمثل هذه الحجارة. وكانت ثيابهم في الزمان الأول جبرة متينة لا يؤثر فيها الدق الخفيف بواسطة الحصى، فهذا الذي يعمل هذا العمل يقال له القصار. ذكر المؤلف بعد هذا باب الغصب، والغصب باب مهم جدا، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ما من باب من أبواب المعاملات إلا وللغصب فيه جانب. مثلا في الأجير، إذا جاء الأجير المشترك وحبس السلعة عنده ولم يعطي صاحب السلعة سلعته، قلنا هذا غاصب وله أحكام الغصب. ومر علينا في الوديعة أنه إذا طلب المودع السلعة المودعة فرفض المودع وأخرها بدون سبب اعتبرناه بمثابة الغاصب. وهكذا في جميع الأبواب، هناك مسائل في كل باب تتعلق بالغصب، فلا يفهم كل باب إلا بفهم باب الغصب. الأمر الثاني أن الغصب يجري كثيرا وله أحكام كثيرة، ولذلك فلا بد من معرفته. الأمر الثالث أن الغصب يفارق بقية الأبواب بأحكام كثيرة، ومن هنا فلا بد من إيلائه عناية خاصة. وبعض أهل العلم يقول باب الغصب قلب المعاملات، قلب المعاملات أي هو المحرك لها، وبمثابة القلب الذي يحرك البدن. وقال آخرون بل المراد بقول الفقهاء الغصب قلب المعاملات أن الغصب يقلب المعاملات عن وجهها الشرعي ويجعلها على وجه غير شرعي. والغصب من المحرمات ومن كبائر الذنوب ومن أكل المال بالباطل ومن أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والغصب ظلم يدخل في قول النبي في قول الله عز وجل فما للظالمين من نصير، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويدخل في قول النبي في قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولأهمية هذا الباب وعظم ما يترتب عليه من الأحكام جاءت الشريعة بتفصيل أحكامه وبالتحذير منه وببيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. والغصب من المعاملات التي شددت فيها الشريعة، ومثله أيضا الربا شددت في بابه الشريعة، ومثله أيضا أكل مال اليتيم. وإذا نظرت في المعاملات المحرمة وجدت أنها جميعا ترجع إلى هذا الباب باب الغصب، مما يدلك على أهمية هذا الباب. ولأهمية هذا الباب وكثرة مسائله التي لا نتمكن من إيرادها جميعا في يومنا هذا، لعلنا إن شاء الله نرجع البحث فيه إلى يوم الغد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.